بسم الله الرحمن الرحيم.
شوف فلان ما شاء الله راكب حتة عربية
تجيبها منين دي يا اخويا؟
شوف ما شاء الله لسه باني الدور الثاني الشهر اللي فات،
ما عدا الشهر وشغال في الثاني.
شوف لسه مخلف مش عارف 7 عيال ولسه متجوز مش عارف الثالثة عشان ايه؟
سبحان الله الحسد.
طيب الحسد اللي من اجل الدنيا ده بيعمل ايه؟
سيوجي الشحناء والبغضاء والتباعد والتنافر بين المسلمين.
ألا كل من بات للناس حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى لما وهبا، فكان جزاؤك أن خصهم وسد عليك طريق الطلبا.
الدنيا
يبقى الدنيا لا تحسد عليها بذاتها، الانسان ما يحسدش انسان على دنيته،
ولكن
انما تفرح بنعمه الله. افرح، ربنا قال كده، تفرح لما ربنا يوفقك لطاعه، تفرح لما ربنا يرزقك برزق تستعمله في طاعه الله. الدنيا اللي احنا بقى بنتنفس عليها النهارده ديت، حتى لو خدناها برضه مش هي سبب السعاده، عمرها ما كانت سبب السعاده، عمرها ما كانت السعاده سبب. كلها فين؟
في الايمان. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
الحسد، الانسان اللي بيحسد الناس على دنياهم يا جماعه ده انسان اصلا معترض على امر الله وعلى قضاء الله، وكانه يتهم الله عز وجل في عدل. بعض الناس يا جماعه بيقولوا كلمه، دي كلمه خطيره جدا،
يدي الحلق للي بلا ودان،
كانه بيقول ربنا ما قسمش الاسم صح، ادى اللي مش عايز وساب اللي عايز.
الاسلام
ديننا يا جماعه دائما يحرص على تآلف القلوب بين المسلمين، لو اتنين اجتمعوا على الحب في الله دول يمثلوا قوه افضل من 100 واحد يجتمعوا على حطام الدنيا، على حطام. يبقى قوه المؤمنين يا جماعه في تماسك المؤمنين.
لها اياب، اين الاخوه يا شباب؟ رحلت بعيدا في الضباب، اين الاخوه يا صحاب؟ أفلت ليس لها إياب، أين الأخوة يا شباب؟ رحلت بعيدا في الضباب.
حب الدنيا
اللي منتشر الان يا جماعه بين كثير من المسلمين زي ما قلنا، حب الدنيا، مع ان حبيبك والله اخبر ان الدنيا دي كلها بلا استثناء ما تساوي عند الله جناح بعض. يعني لو ان ربنا سبحانه وتعالى اداك انت الواحد الدنيا دي كلها وحرم منها كل الناس دولت، يبقى ما اكرمك، لا اكرام الا في جنه الرحمن، في جنه الرحمن.
بعيدا في الضباب، اين الاخوه يا صحاب؟ افلت ليس لها اياب، أين الأخوة يا شباب؟
يسر شركة هاي كواليتي للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان
داء الأمم،
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ومع درس جديد بعنوان داء الأمم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند فيه كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعب. وزي ما قلت في بداية التخريج، فالحديث سنده فيه مقال ضعفه كثير من أهل العلم، لكن معنى الحديث صحيح، ولذلك بنينا الموضوع كله على معنى هذا الحديث. فالحسد الحقيقة انتشر بين كثير من المسلمين، ما بنقولش انه انتشر بين عوام المسلمين فحسب، بل انتشر حتى بين خواص المسلمين من الدعاة والعلماء وأهل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأصبح الحسد يعني الآن هو آفة هذا العصر اللي بيترتب عليه أيضا البغضاء. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال الحسد والبغضاء. تجد دائما الحسد يقترن بالبغضاء. لا يمكن تلاقي إنسان بيحسد إنسان إلا ما لازم يكون بيكرهه، ولا يمكن إنسان يعلم أن فلان بيحسده إلا ما هو كمان يبادره تلك الكراهية. شيء واضح جدا وملموس يعني بين أيدينا في هذه الحياة التي نعيشها. لا شك أن الحسد يجلب التباغض والتباعد والتنافر بين المسلمين. ودين الإسلام هو الدين الذي يدعو إلى تآلف القلوب. ديننا يا جماعة دائما يحرص على تآلف القلوب بين المسلمين. ولذلك المولى عز وجل ينزل أخاك المسلم بمنزلة الإيه؟ النفس. فمثلا على سبيل المثال في قصة الإفك التي اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، يقول جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بإخوانهم خيرا، فأنزل الأخ بمنزلة النفس. كأنك تقول له يا أنا، كأنك تقول له إيه يا أنا. فالمسلمون يعني كروح واحدة نزلت في أجساد متفرقة. فتبالك يبقى أنزل أخاك المسلم بمنزلة النفس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امتن على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ألف بين قلوب أصحابه. يقول جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ودي حقيقة يعني إحنا نلمسها الآن. لو إن إنسان حب أنه يعني يستجلب محبة أي إنسان على وجه الأرض، لو أنفق آلاف الدينارات بل وملايين الدولارات على إن هو يكتسب محبة إنسان أو إن هو يستميل قلب إنسان لا يستطيع. إلا إذا ربنا قدر هذا، سواء دفعت أو ما دفعتش، ربنا سبحانه وتعالى لو قدر هذا الأمر سيكون بلا يعني أي شيء تنفقه. وإذاك سبحان الله تجد إنك أنت لو حبيت تكره فيك أي إنسان ممكن تكرهه بكلمة واحدة. لو قلت له كلمة تزعله خلاص كرهك، إنما عشان تخليه يحبك يعني المسألة محتاجة مجاهدة جامدة، صح الله؟ ولذلك يقول لك البناء صعب جدا لكن الهدم سهل جدا، ما فيش أسهل من الهدم. ربنا يحفظنا ويحفظكم. فلو أنفقت كنوز الدنيا لتنال محبة إنسان ما استطعت، إلا إن ربنا يقدر هذا الأمر. طب عايز الناس يحبوك، لابد إنك أنت تسعى لإرضاء الله عز وجل. لو ربنا رضى عنك وحبك هيخلي كل الكون ده كله يحبك. إيه الدليل على كده؟ قول حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل عليه السلام في ملائكة السماوات السبع وينادي ويقول يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماوات السبع. ثم يلقي الله عز وجل محبتك في قلوب الخلق سبحانه وتعالى. يبقى إذن السبيل الأوحد والأمثل لنيل محبة الناس أن تحرص على الفوز بمحبة خالق الناس سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم نعمة وأعظم منا بعد الإسلام، مسألة أن ربنا سبحانه وتعالى أصلح وألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول إيه بعد الحروب اللي دامت سنوات طويلة جدا بين الأوس والخزرج. أنتوا عارفين طبعا ما دار بين الأوس والخزرج، ده كان الواحد فيهم مجرد أنه يعني إيه يعني يكلم التاني كلمة ما تردوش، فمزاي كانت قبيلة تعدو على قبيلة والحروب تدم بينهم ما لا يقل عن 40 سنة حروب بين الأوس والخزرج. فربنا عز وجل بيمتن على الصحابة ويذكرهم بهذه النعمة العظيمة إن ربنا أرسل عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فكان سببا في تأليف تلك القلوب. يقول جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. سبحان الله، بعدما ربنا ألف بين قلوب الصحابة فأصبحتم بنعمته، فتبالك مش بأي نعمة تانية، ما حدش ألف بين قلوبكم إلا الله سبحانه وتعالى، فأصبحتم بنعمته إخوانا. طب قبل كده كانوا فين؟ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها سبحانه وتعالى. يبقى إذن مسألة العداوة اللي كانت بين الأوس والخزرج كانت بمثابة يعني إيه؟ يعني كان بينهم وبين النار شعرة لو إنهم استمروا على كده، لولا أن الله امتن عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يذكرنا بحديث في البخاري لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين لما قسم الغنائم، كلكم فاكرين القصة دي، لما النبي قسم الغنائم فتألف بها قلوب كثير من مشركي قريش ومن قبائل العرب، وقسم الغنائم ما بين هؤلاء ولم يعط شيئا أو لم يقسم شيئا في الأنصار، ولا واحد من الأنصار خد من غنائم حنين، فزعلوا. فأرسل الأنصار سعد بن عبادة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار وجدوا عليك في قلوبهم، زعلانين منك
يا رسول الله عليه السلام، لأنك قد قسمت الغنائم ونسيت هؤلاء. فقالوا قد وجد النبي أهله وعشيرته فنسينا. خلاص يعني بالبلد كده يقولوا ليه من ليه أحبابه ليس أصحابه، هم يعني إيه بعض الشباب من الأنصار قالوا الكلام ده أو كلام يعني يقارب من هذا. فالنبي عليه السلام كان ممكن بكلمة واحدة والمسألة خلص، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفعل شيئا إلا وفيه مصلحة لهذا الدين، وأنا بيوحى إليه من السماء وانتهت المشكلة، ومش عايز حد يعترض. حد يعترض؟ حدش يعترض. لكن النبي مش كده صلى الله عليه وسلم، النبي دايما بيحرص دائما على تآلف القلوب. فقال فأين أنت منهم يا سعد، يعني طب هم بيقولوا الكلام دوت فهم زي أنت بقى رأيك إيه؟ قال له سعد إنما أنا رجل منهم أقول مثل ما قال، أنا زي ما هم بيقولوا أنا بقول أنا كمان. شوف الصراحة. فقال فاجمع لي الأنصار في تلك الحظيرة، مكان كده زي بستان كده فهم زي، ويعني مكان واسع وفاضي، قال له اجمع لي الأنصار ومش عايز أي حد من المهاجرين، عايز الأنصار بس. فجمع له الأنصار سعد بن عبادة، جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فاجتمعوا جميعا. ثم ذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار قد اجتمعوا له، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم يا معشر الأنصار ما قالة قد بلغتني عنكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، خد بالك، وأعداء، هو ذا الشهد، وأعداء فألف الله بين قلوبكم به، يا معشر الأنصار ألا تجيبوني؟ شوف الأدب بقى بتاع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قالوا بماذا نقول يا رسول الله؟ هنقول يا رسول الله فلله ولرسوله المن، وفي رواية ولله ولرسوله المنة والفضل. فقال والله يا معشر الأنصار لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو حبيتوا تقولوا وتعولوا يعني وتفتخروا بقى انتوا عملتوا ايه معايا، والله اي كلمة انتوا هتقولوها انتوا مصدقين فيها. شو بدي؟ فلصدقتم ولصدقتم، جئتنا مطاردا فآويناك، وعائلا فواسيناك، ومخذولا فنصرناك، ومكذبا فصدقناك، يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، أما ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ يعني ما ترضوش أن الناس ترجع بشوية أبقار وأغنام وشياه وفلوس وانت ترجعوا ونصبكم وحظكم هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يا معشر الأنصار لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وارحم أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فمضى الناس وقد سقطت دموعهم أو نزلت دموعهم على خدودهم حتى يعني بللوا الحصى بدموعهم، وهم يقولون عبر لسان رجل واحد خذ الشياهة أو خذ الشياهة والأغنام والبقر فقد أخذنا عنكم خير البشر. شاهد من القصة دي كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ألم آتكم إيه ضلالا فهداكم الله به وأعداء فألف الله بين قلوبكم به، خدت بالك؟ طيب، ولذلك من أجل إيجاد روح المحبة بين المسلمين كان النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يرغب الصحابة والأمة من بعدهم في أن هم فعلا يوجدوا جوا من الألفة والمحبة، ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب دخول الجنة يا جماعة أن يبقى فيما بيننا ألفة ومحبة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. سبحان الله، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. يبقى شوف التدارج ماشي إزاي، تفشي السلام يبقى تنتشر المحبة، تنتشر المحبة يرتفع الإيمان، يرتفع الإيمان تدخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى، ماشي بالتدرج هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. التآلف بين قلوب المسلمين يا جماعة أمر عظيم جدا، شوكة في ظهر أعداء الإسلام. التآلف بين المسلمين شوكة في ظهر أعداء الإسلام، ولذلك أعداء الإسلام النهاردة بينخرف إيه في عظام الأمة من خلال إيه؟ إن هم يفرقوا بين أبناء الأمة، فهم زي؟ يعني يثيروا بعض المسائل الفقهية البسيطة جدا اللي كان يعني سبحان الله يعني المفروض إن إحنا يسعنا ما وسع سلفنا الصالح، فهم زي؟ سلف الصالح اختلفوا. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو صحابي جليل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عبد الله بن مسعود كما في الحديث الذي رواه مسلم، فقال خذوا القرآن من أربعة، كان من بين هؤلاء الأربعة بل من أول هؤلاء الأربعة عبد الله بن مسعود اللي هو ابن أم عبد، فهم زي؟ ورغم ذلك يختلف ابن مسعود مع عمر بن الخطاب فيما يربو على مئة مسألة. سبحان الله، ابن مسعود يختلف مع عمر بن الخطاب في أكتر من 100 مسألة فقهية. سبحان الله. ها عادوا بعض، زعلوا مع بعض، كفر بعضهم بعضا. للنهاردة بعض طلاب العلم لو إن مثلا اختلف مع أخوه في مسألة فرعية جدا، يعني مثلا طالع من الركوع قايم من الركوع في الصلاة، ها حط إيد على صدري ولا أرسل إيدي، مسألة بسيطة جدا يعني لا تقضح في صلاتك ولا تؤثر لا في صحة الصلاة ولا حتى في كمال الصلاة، إيه رأيك؟ ورغم ذلك يقول لك لا ده أنا واخد بالمذهب إنه إيه لازم أحط إيدي إيه على صدري، هو بقى بيرسل إيديه آه يبقى مبتدع، ما سلمش عليه، ولو سلم ما ردش عليه، ولو ماشي في شارع أمشي في الشارع الثاني، ولو لقيته بيصلي إمام أخرج وأصلي في مسجد ثاني. إيه الغلو ده كله؟ يعني الغلو ده والله ده من أعظم أسباب التنافر بين المسلمين، ومن أسباب من أعظم أسباب ضعف هذه الأمة مثل هذا الغلو. كتير من الشباب إنما أوتوا من قبل جهلهم، كتير جدا من الشباب إنما أوتوا من قبل الجهل، إن هو لم يدرس على يد عالم يفهمه يعلمه يعرفه يعني إيه فقه الأولويات، يعني إيه من المسألة. يعني على سبيل المثال واحد رايح يعتمر، ها طب أنت رايح تعتمر تقبيل الحجر الأسود واجب ولا سنة؟ سنة مستحبة، جميل جدا. طب أنا عشان أطبق سنة مستحبة أو بقى فارد عضلاتي ودرب ده بالبنية والتاني بالشلوت والتالت ماشي ورميع في مية زمزم والرابع مش فيه عشان فلان إيه أوصل إيه للحجر الأسود، يبقى أنت كده ضيعت واجبا بل هدمت واجبا من أجل تطبيق سنة مستحبة، مع أن أنت لما تترك السنة المستحبة ديت حفاظا على إخوانك هذا أولى وأفضل عند الله سبحانه وتعالى، وأنت في الحالة دي مأجور أكتر من الأول. يكفيك أن تشير، إن لم تستطع أن تصل إلى الحجر خلاص تشير وتذكر الذكر الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه وتلف عادي وتطوف خلاص انتهت المشكلة. فمزاي مش هتقعد تكسر في المسمى عشان توصل. آه يبقى المسألة مسألة إيه؟ أن أنت تفهم هذه المسألة، تفهم فقه الأولويات. طيب يبقى أعداء الإسلام هم اللي عمالين بينخروا في عظام الأمة عشان يضعفوا تلك الأمة، لأن الأمة لو ضعفت خلاص هتبقى قاصعة المستباحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكن العبرة مش بالكثرة يا جماعة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. خد بالك من المسألة ديت، احنا عايزين نقف مع لفظ ده شوية. النبي عليه السلام وصف حب الدنيا بأنه ايه؟ سر الوهن، سر ضعف الأمة. ليه؟ قال لك لأن الدنيا ديت وحب الدنيا هو أعظم سبب، بل أنا بعتبره السبب الوحيد كمان للحسد والبغضاء اللي انتشرت بين المسلمين. في حاجة تانية غير حب الدنيا يا جماعة؟ مفيش غير حب الدنيا، صح ولا لا؟ يبقى أنا بحسدك ليه؟ في حد بيحسد بحد النهاردة عشان خاتم القرآن؟ قال: لأن تجد هذا. ولو حسده بيبقى حسد محمود اللي هو الغبطة، بتمنى أن زي ما هو خاتم القرآن أنا كمان أختم، بتمنى زي ما هو حافظ صحيح البخاري كمان أحفظ، بتمنى زي ما يكون هو عالم وداعي أكون زيه. دي غبطة. شيء جميل أن أنت تتمنى ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير، لكن الواقع اللي احنا شايفينه ان اغلب الحسد النهارده اللي داير بين المسلمين: شوف فلان ما شاء الله راكب حته عربيه، دي جابها منين يا اخويا دي؟ فاهم ازاي؟ اه وعمال حسد شغال، شوف ما شاء الله لسه باني الدور الثاني الشهر اللي فات وايه وما شاء الله ما عداش شهر وشغال في الثالث، فاهم ازاي؟ شوف لسه مخلف مش عارف 7 عيال ولسه متجوز مش عارف الثالث عشان ايه؟ سبحان الله، حسد كله من اجل ايه؟ من اجل دنيا، ربنا يعافينا ويعافيكم. طيب الحسد اللي من اجل الدنيا ده بيعمل ايه؟ بيوجد الشحناء والبغضاء والتباعد والتنافر بين المسلمين. يبقى ده هيعمل ايه؟ هيضعف الامه. عشان كده النبي عليه قال ايه؟ قال ان ده سر الوهن، حب الدنيا ايه؟ سر الوهن، لان هو هيحصل من وراء الحسد والتباغض والتنافر والتباعد بين المسلمين، يبقى هو ده اللي هيضعف الامه. يبقى ايه؟ ولينزعن الله ايه؟ المهابه من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت، كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعظم اسباب انتصارات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في كل أو في جل الفتوحات الإسلامية كان سبب بعد الإيمان بالله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أعظم الأسباب إن هم كانوا يحرصون على الموت أكثر من حرص أعدائهم على الحياة. خد بالك، تخيل واحد داخل يجاهد وهو حريص جدا أنه يموت، واللي قدامه حريص جدا أنه يعيش، مين اللي ينتصر؟ طبعا الحريص أنه يموت، صح ولا لا؟ وده كان من أعظم أسباب انتصار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فيا جماعة لو اجتمع اثنان، لو اثنين اجتمعوا على الحب في الله دول يمثلوا قوة أفضل من 100 واحد يجتمعوا على حطام الدنيا. يبقى قوة المؤمنين يا جماعة في تماسك المؤمنين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث رواه مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهم زي؟ طيب، عايزين نتناول مسألة الحسد من ناحية العاطفة نفسها. هو يعني ايه بحسد؟ يعني انا زعلان ان فلان ده ربنا انعم عليه بالنعمة دي وعايزها تزول من عنده حتى لو ما جاتليش. شوف شوف الكره لدرجة ايه، سبحان الله. يبقى انت معاك حاجة زي كده، فهم زي؟ بتمنى ان هي تزول من عندك حتى لو انا ما خدتهاش، فهم زي؟ ده بقى يعني ده الحسد الاسود ده، ربنا عافينا عافيك. يعني ممكن يتمنى ان هي تيجي من عندك تبقى عنده، ماشي، ده حسد مذموم ايضا. لكن اللي المذموم اكتر منه بقى انه يتمنى زوال النعمه يبقى لها عندك ولا عنده، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فعاطفه الحب والكره لازم تكون موجوده ولا ما تبقاش موجوده؟ لازم تكون موجوده. طب ما كفايه الحب، لا لازم الكره برضه. يعني المؤمن لازم يكره؟ طبعا لازم يكره، لازم يكره. اي أيوة والله، اي أيوة والله لازم يكره. بل الكره اللي بيكرهه ده كربه يتقرب بها الى الله. بس انهي كره يا جماعه؟ لازم نوظف مساله الحب والكره ونخليها تروح للمسار الطبيعي بتاعها، لازم تروح للوجهة السليمة اللي لازم تتحط فيها. ايه هي؟ تحب مين وتكره مين؟ تحب اولياء الله، جميل، يبقى دي قربة الى الله. تبغض اعداء الله، تبغض اعداء الله، يبقى دي قربة تتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. حد يقدر ينكر هذا الكره؟ ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابو داود بسند صحيح، قال: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله يحصل ايه؟ فقد استكمل الايمان. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى لازم حب ولازم كر ولازم عطاء ولازم منع، كل ده يبقى موجود. اوعى تفتكر المؤمن بيحبه بس، لا، المؤمن بيحب ويكره، المؤمن بيعطي ويمنع، فاهم ازاي؟ لكن كل ده يبقى ايه؟ لله، فاهم ازاي؟ وكل ده بضوابط شرعيه واضحه جدا لازم تكون ايه؟ كلها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تحب اولياء الله وتبغض اعداء الله. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر يقول: والله لو صمت اليوم كله لا أفطر، وقمت الليل كله لا أقعد، وأنفقت مالي كله في سبيل الله، ثم أصبحت ولا أحب أحباب الله أو أولياء الله ولا أبغض أعداء الله لخشيت أن يكبني الله عز وجل في نار جهنم. مسألة الولاء والبراء مسألة عظيمة جدا يا جماعة، مسألة عظيمة جدا. يحشر المرء مع من أحب، هو النبي وضح كده صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في البخاري ومسلم ان رجل اعرابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعه؟ هي القيامه امتى؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يصرف الصحابه او اي حد بيسال من المهم الى الاهم. انت ما تشغلش نفسك الساعه امتى، امتحان الثانويه العامه امتى، ما تشغلش نفسك، مذاكر ولا مش مذاكر؟ لا الحمد لله مش مذاكر. طيب يبقى ما تشغلش نفسك، يبقى ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله، فاهم ازاي؟ انما لما تكون انت بقى النهارده ايه يعني مذاكر وجاهز، مش هتفرق معاك الامتحان النهارده، جاهز بكره، جاهز بعد سنه، جاهز، فاهم ازاي؟ فانما قال له ايه؟ وماذا اعددت لها، متى الساعه وماذا اعددت لها، مع ان دي مش جواب، دي فاهم ازاي؟ لكن شوف النبي بيصرفه ازاي. متى الساعه وماذا اعددت لها؟ قال: ما اعددت لها كفيره صلاه ولا صيام. انا بادي الفرائض ده لازم، فاهم ازاي؟ غير اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له في ساعتها، قال: انت مع من احببت. يا سلام، شوف قد ايه. يبقى شوف النبي بيطمنه ان انت، ولذلك في روايه ثانيه للحديث ده، النبي عليه الصلاه والسلام واحد جاء له فبيقول له: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. يعني انا ممكن احب واحد او احب ناس بس هم ناس صالحين جدا جدا وانا مش قادر اوصل لايه؟ للقدر بتاعهم في العباده والصلاح. طب اعمل ايه يا رسول الله؟ فقال له ايه؟ المرء مع من احب. حبك ليهم هيخليك معهم في الجنه بفضل الله عز وجل، فاهم ازاي؟ ولذلك سيدنا انس في الحديث اللي في البخاري ومسلم لما الراجل بيقول له: يا رسول الله، متى الساعه؟ قال له: ماذا اعددت لها؟ فاهم ازاي؟ في الاخر قال له: انت مع من احببت. سيدنا انس علق تعليق جميل جدا، قال: فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا انس رضي الله عنه وارضاه؟ قال: فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحب ابا بكر وعمر، وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. واحنا والله العظيم كل اللي قاعدين كلنا بنحب النبي وبنحب الصحابه وبنحب والله كل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالهم. كان سيدنا سفيان الثوري كان ليه كلمه جميله قوي، يقول: لو سمعت برجل صالح في بلاد الصين فارسل اليه السلام، فانه غريب مثلك. يا سلام، شوف الكلام، اخوك في الصين بيعبد ربنا، فاهم ازاي؟ قاعد في الصين ولا قاعد في اليابان، الناس كلها عماله هناك شغال، عمال ايه اللي بيعبد بوذا واللي بيعبد مش عارف ايه، وده راجل موحد بيعبد ربنا، يبقى غريب زيك انت، ما انت غريب، فاهم ازاي؟ يبقى ترسل اليه السلام. يا سلام، شوف شوف المحبه قد ايه. ولذلك سيدنا خبيب بن عدي، خبيب بن عدي الحديث في البخاري لكن يعني مختصر، لما خذوه المشركون وأرادوا أنهم يصلبوه في أرض التنعيم بعد ما مضي الأرش الحرم. فالمهم إيه؟ وهم حطينه كده على المشناه عند المشناه، فأبو سفيان كان لسه ساعتها ما أسلمش، فقال يا خبي أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك الآن يشنق؟ إيه رأيك؟ حب تروح كده تقعد في وسط ولادك بقى وتعيش كده حياتك، ونجيب محمد مكانك صلى الله عليه وسلم يشنق الآن مكانك؟ فقال لا والله، ما أحب أن أكون في أهلي ومالي. شوف الحب بقى يا أخي، ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة. شوكة بس، فهم زي؟ المهم فقال له هل تريد شيئا؟ عايز حاجة كده قبل ما تموت؟ قال له آه. قال له إيه؟ قال له أصلي ركعتين لله. مش بقى أيوه قبل ما أموت نفسي في التفاح الأمريكاني، فهم زي؟ ولا في الموز الصومالي؟ لا يا أخي، شوف المحبة. قال له عايز أصلي ركعتين وجعلت قرة عيني في الصلاة. ده كلام حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال أيوه عايز أصلي ركعتين لله. فنزل خبيب وتوضأ وراح مصلي ركعتين، وقال إيه؟ فتجوزت فيهما، سرعت في ركعتين. ليه؟ قال خشية أن يظنوا أن ما بي حضرا من الموت. خفت ان هم يقولوا ايه انت خايف من الموت ولا ايه، عمال يصلي ويطول ويخشع ومش عايز يخلص النهارده ليه، فاهم ازاي؟ اه خايف يموت. لا، فمسرع فيه وطلع تاني وقف عند المشنقة. ثم قال، والزياده ديت في مغازي موسى بن عقبه، يعني روايه البخاري وقفت عند كده. فقال خبيب بن عدي اللهم انت السلام. شوف الحب يا اخي، شوف المحبه للنبي عليه السلام. قال اللهم انت السلام ومنك السلام، واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. يقول الراوي فكان النبي في المدينة وكان خبيب في مكة، بينهم بعض كم كيلو؟ 450 كيلو، فهم زي؟ فقال النبي وقد استدار تجاه مكة وقال وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب رضي الله عنه وأرضاه، فالأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. طيب احنا قلنا ايه سبب البغضاء والحسد اللي منتشر الآن يا جماعة بين كتير من المسلمين؟ زي ما قلنا حب الدنيا، مع ان حبيبك والله صلى الله عليه وسلم أخبر إن الدنيا دي كلها بلا استثناء، شوف قد إيه؟ ما تساوي عند الله جناح بعوضة، ما تساويش. يعني لو إن ربنا سبحانه وتعالى إداك أنت لوحدك الدنيا دي كلها وحرم منها كل الناس دولت، يبقى ما اعتبرش إكرام، يبقى ما أكرمكش، لا، يبقى لازم إن أنت عشان تكرم لا إكرام إلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال كده في الحديث القدسي اللي رواه البخاري ومسلم، قال أعددت، مش لأي حد بقى، الإعداد ده بقى لمين؟ دي ناس بقى إيه؟ ربنا بيحبهم. أعددت لعبادي، ومش أي عباد برضه، أعددت لعبادي الصالحين، الناس بقى اللي إيه؟ اللي عاشوا بقى على التقوى وعلى الصلاح، ناس عاشوا كده لله، ناس عاشوا في الصلاة في الصيام، قلبهم كله كان موصول بالله عز وجل سبحان الله. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة مش في الدنيا. فهنا قطع الأمل في إن الدنيا دي تكون دار سعادة أبدا، أو يعني ممكن يبقى فيها سعادة لأهل الإيمان لكن سعادة كاملة مش يحصل إلا في الجنة، فهم زي؟ أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت. طب إيه المشكلة؟ في حاجات كتيرة حلوة أنا ما شفتهاش لكن ممكن أشوفها، ولا أذن سمعت، برضو في حاجات كتيرة أنا ما سمعتش عنها لكن ممكن أسمع عنها، لا التالتة دي بقى تقطع الأمل بقى، فهم إزاي؟ ولا خطر على قلب بشر مهما تخيلت الجنة. أقعد كده نام كده وغمض عينيك ويحلم بالجنة، الجنة بقى وفيها زحاليق ومراجيح وحاجات أحلى من جيرولاند كده، خد بالك، وشوية مية كده أحلى من بتاعة الساحل الشمالي، فهم زي؟ ومش عارف ايه ونساء ايه وزرع ايه واكل ايه، كل اللي هتقعد تتخيله. فالجنة بخلاف ذلك، جنة حاجة تانية خالص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرب. ثم قال بعدها صلى الله عليه وسلم ألا هل من مشمر للجنة؟ قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله، وإحنا كمان والله نحن المشمرون لها يا رسول الله. فالدنيا اللي الناس عمالة بتحسد بعض عليها ما تساوي عند مالك الملك ومالك الملوك جناح بعوض. لو كانت دار إكرام يا جماعة يبقى ربنا ما أكرمش النبي بقى عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ لأن النبي عاش إيه؟ أغلب حياة النبي كان عاشها إيه؟ في الفقر صلى الله عليه وسلم. خد بالك حاجة، النبي عاش الغنى والفقر، ده حسن في ناس فكرة إن النبي عاش حياته كلها فقير، أبدا. النبي لما تزوج خديجة، خديجة كانت غنية جدا، حطت كل فلوسها تحت خدمة النبي، بس النبي عمل إيه بالفلوس دي؟ استخدمها كلها في الدعوة إلى الله. النبي كان ليه خمس الغنائم، يعني حاجات كتيرة جدا كان بياخدها، لكن كلها كان بينفقها على الفقراء واليتامى والأرامل وعلى الدعوة في سبيل الله، خدت بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبقي لنفسه شيئا أبدا، حتى عند موته كان في بيته سبع دراهم ولا سبع دنانير، تصدقي بهن يا عائشة، لقد شغلت بمرضك يا رسول الله، تصدقي بهن يا عائشة، كيف ألقى ربي عز وجل وفي بيتي سبعة دنانير، صلى الله على النبي محمد. صلى الله عليه وسلم. بل جاء في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي سيد ولد ادم اللي تعرضت عليه جبال الدنيا كلها ان تصير له ذهبا، فقال بل اجوع يوما فاصبر واشبع يوما فاشكر. في اخر ايامه مات ودرعه مرهونه عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. حد يتخيل هذا؟ وكان اغلب دعاء النبي كما عند البخاري ومسلم ايضا اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اليوم ومش عايز حاجه تفضل بكره. النهارده اكلت فطار وعشاء، اصلا ما كانش عندهم غدا. خد بالك النبي والصحابه كان عندهم وجبتين بس يا جماعه، وجبه بالغداء ده لو لقوا، ووجبه بالعشيه برضه لو لقوا. ما لقوش اي حاجه كان الواحد فيهم ياخد تمرايه وياكلها ويحمد الله عز وجل ويقوم طول الليل يصلي. فاهم ازاي؟ النهارده ما شاء الله الواحد من دول لو كل كباب يا سلام، هخبرك يا عم الحاج يقول لك الحمد لله الاسلام بخير. فاهم ازاي؟ ولو واكل فول ها يقول لك هعيشه واخرتها الموت. فاهم ازاي؟ وقليل من عبادي الشكور، يعني واخد بالك المساله عامله ازاي؟ سبحان الله. وبعدين يعني قل ان تجد من يشكر النهارده نعم ربنا. والله العظيم يا جماعه عايز مره كده نعمل لكم محاضره عن عيشه الصحابه، عن معيشه النبي واصحابه. خلاص عايز اجيب لك كده في درس كده، يعني اصور لك كده يوم كامل من حياه النبي والصحابه من ساعه ما بيصحوا لحد ما يناموا كانوا عايشين ازاي. هتستغرب والله، لا تجد اي نوع من انواع مش الرفاهيه، لا تجد اي نوع من انواع الاساسيات في حياتهم، مش الرفاهيات ولا اي حاجه. العفش بتاعهم يدوب حته حصيره وحته ابريق وحته طبق كده ولا صحن، فاهم ازاي؟ ويدوب يعني جهاز العروسين بتاع قصد كريم اللي عندهم كان مثلا ايه، ممكن واحد يبقى عنده سرير مثلا، يا سلام ده يبقى واحد بقى ايه، فاهم ازاي، ملك الدنيا والاخره حته سرير سبحان الله. ورغم ذلك لا عندهم ثلاجات ولا ديب فريزر ولا مكيف ولا عربيه متسوبيشي لانسر ولا عندهم اي حاجه من الكلام ده كله، وكانوا اسعد الناس. النهارده كل اسباب السعاده موجوده عندنا، ورغم ذلك فين السعاده؟ مفيش الا من رحم الله. تسال الواحد ويبقى ما شاء الله يبقى راجل مثلا يعني ملياردير، وتساله يقول لك يعني اهو ادينا عايشين. فاهم ازاي؟ والله شوف النبي عليه السلام لما في يوم من الايام خارج يا جماعه من بيته، في ايه اللي خرج النبي في الوقت ده؟ كان في الثلث الاخير من الليل، خارج ليه؟ من الجوع. والله ده مين ده؟ النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم خارج من شده الجوع، بقطع بطن النبي مش قادر يقعد، فقال لك اخرج اتمشى. لا مين؟ ابو بكر. ازيك ابو بكر؟ اي يا رسول الله، مسلم على النبي عليه السلام طبعا وكده. ايه اللي اخرجك؟ قال له ما اخرجك انت يا رسول الله؟ قال له اخرجني الجوع. قال له هو نفس السبب، هو ده بعيد، هو اللي خرجني برضه، انا برضه جعان فقلت اخرج اتهوى شويه، طالما ما بناكلش اكل نشم هوا. فاهم ازاي؟ فالمهم يجي من الثالث طبعا لازم، واخد بالك؟ يوم يجي سيدنا عمر خارج، ما اخرجك يا رسول الله؟ ايه اللي اخرج انت يا عمر؟ قال له والله الجوع. قال له احنا برضه ايه؟ ما فيش حاجه خرجتنا الا الجوع. راحوا معدين على مين يا جماعه؟ معدين على واحد من الانصار، جاء في بعض الروايات ان هو ابو ايوب الانصار، دخلوا عندهم. فالمهم ايه، ابو ايوب الانصار بقى راجل كريم بقى رغم انه فقير جدا بس كريم، دخل لقى شاه كده راح دبحها، فاهم ازاي، وجاب لهم لبن وتمر ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالنبي عليه الصلاه والسلام يا دوب ايه شرب شويه لبن كده ومعاهم تمرتين كده كده، واخد بالك، وشرب وراهم شويه ميه، ثم قال ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. يا سلام. سيدنا عمر بن الخطاب برضه لما جاله ايام بقى كان بقى امير المؤمنين بقى، جاله واحد من خراسان جايب له بقى حلويات قد كده بقى حاجه خاصه بامير المؤمنين. ما هذا؟ قال له حلوى من اجود انواع الحلوى في خراسان، جئت بها خصيصا لك يا امير المؤمنين. قال وهل اكل منها كل فقراء المسلمين؟ قال له لا، دي حاجه خاصه بك انت. فاهم ازاي؟ قال له ثكلتك امك، اما وجدت احدا ياكل الحرام غير عمر؟ وراح موزعها على مين؟ على الفقراء. وقال له طالما انت بقى عملت كده نكرمك بقى، تعالى بقى ناكلك عندنا ونضيفك في بيتنا ونوريك بقى احلى انواع الحلويات اللي انت ما شفتهاش في بلدك. وراح منادي على زوجته ام كلثوم، يا ام كلثوم، قالت ماذا تريد يا امير المؤمنين؟ ما عندك من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. فتح بقى، شوف الستار هتفتح بقى مفاجاه. فاهم ازاي؟ اول ما فتح لقى ايه سيدنا عمر؟ شويه ملح، حتى اللفظ الروايه بتقول كده، بعض حصات الملح، حيث ان انت ماسك ايه زلطين دبش. فاهم ازاي؟ تخبطها في الحيطه ترجع تاني. فاهم ازاي؟ وبعض ايه فتات الخبز، مش خبز لا، فتات الخبز، شويه كده ايه عيش مثلا مكسر بقاله مثلا ايه يعني من ايام قارون مثلا. فالمهم ايه فالمهم قام مطلع ايه شويه فتافيت الخبز وحصات الملح، والراجل بتاع خراسان ده راجل مرفه، ده جايب له بقى حاجات كده يعني حلويات بتاعت خراسان ومارون جلاسيه وحركات كده وشغلات. المهم ايه، قال له كل. اكل ايه؟ فالراجل طبعا مكسوح، هيقول ايه لامير المؤمنين؟ يقدر يتكلم؟ المهم راح ايه واكل، قعد ماسك شويه حصات الفتافيت الخبز دي ياكل، ووراها ايه عمال يقرقش ايه في الملح. في الاخر سيدنا عمر راح جايب له كوز ميه، اشرب. راح شارب، قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خدت بالك شفت النعيم؟ سبحان الله. ورغم ذلك بقول لك كانوا في سعادة لا يعلم مداها إلا الله سبحانه. سعادة غريبة جدا. تلاقي ما شاء الله عمرك سمعت عن أي خلافات زوجية بين الصحابة؟ يعني بخلاف يعني بعض الحالات النادرة، لما تقرأ في سيرة الصحابة كلها ما تلاقيش أكتر من 3 حالات أو 4 حالات كانت خلافات بين الأزواج. يعني علم الله سبحانه وتعالى وأنا بكتب كتاب أصحاب الرسول أو صحابات حضر الرسول عليه السلام، قعدت بأقرأ في كتب التراجم دي حوالي 3 سنين تقريبا، ما وقعت على أي خلافات زوجية بين الصحابة أكتر من 3-4 حالات. ودي كانت حالات نادرة جدا فوق ما تصور، لكن خلافات ما كانش فيه خلافات، وكانوا فقراء جدا. الواحد يدوم عنده توب، وبعضهم كان يبقى عنده توب ليه هو وزوجته بس، شوف ده يخرج ويصلي وزوجته تنتظر، يرجع يدينها توب تلبسه تصلي فيه. ورغم ذلك كانت السعادة تعشش على تلك البيوت. ليه؟ لأن بيوت يا جماعة عاشت على النبع الصافي، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا للناس النهاردة عمالة بتقطع بعض عليها. الدنيا دي ما كانتش موجودة عن الصحابة، ورغم ذلك كانوا أسعد الناس. الدنيا اللي احنا بقى بنتنفس عليها النهاردة دي حتى لو خدناها برضو مش هي سبب السعادة، عمرها ما كانت سبب سعادة. السعادة كلها فين؟ في الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يستوي في هذا في مسألة التكاليف والجزاء، يستوي الذكر والأنثى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شو بقى الجزاء بقى؟ فلنحيينه بالتوكيد أهو، وبعدين وفاء التعقيب والسرعة، يعني هيلاقي الثمرة في ساعتها. فاهم ازاي؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه إيه؟ حياة. حياة جت إيه؟ بصيغة إيه؟ النكرة. النكرة هنا للتعظيم ولا للتحقير؟ لا للتعظيم. إيش عرفك؟ أهل العلم قالوا السياق من المقيدات، يعني لما ربنا تكلم عن اليهود قال إيه؟ وأنا تجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ المؤمن هو عايز أي حياة بس يعيش. فاهم ازاي؟ إنما هنا إيه؟ قال لك إيه؟ حياة طيبة. فلنحيينه إيه؟ حياة ربنا وصفها لإيه؟ طيبة. زي إيه يا جماعة؟ زي سيدنا سليمان لما مر على قرية النمل، فلما لقى النملة بتحذر بقى النملة إيه؟ أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال لك إيه؟ فتبسم ضاحكا من قولها. طيب سيدنا النبي عليه السلام بقى لما إيه؟ لما كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك ودخل عليه بعد كده عشان يكلمه، قال فتبسم تبسم المغضب. يبقى هنا تبسم وهنا تبسم، لكن هنا تبسم إيه؟ ضاحكا، وهنا تبسم تبسم المغضب. يبقى السياق من المقيدات. يبقى اللفظ لما يتحط في جملة الجملة توضح إيه؟ إيه المقصود بالكلام ده؟ فهنا ربنا بيقول إيه؟ فلنحيينه حياة طيبة. يا سلام، شو بقى حياة طيبة؟ مين اللي وصفها؟ ربنا. ربنا بيقول لك أنت لو عملت صالحا وأنت مؤمن قلبك ده مليان إيمان، أنا هعيشك أحلى حياة. دي اللي قال عليها بقى الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله، قال إن في الدنيا جنة. يا جماعة مش واخدين بالكم ولا إيه؟ الدنيا ما فيهاش بترول بس ومنجنيز وحديد وفسفور، لا ده فيها جنة كمان. فاهم ازاي؟ بس صفحه انت هتطلعها فين؟ في قلبك مش في الارض. فاهم ازاي؟ ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخرة. ولن تفيد ايه؟ مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، اللي هي ايه؟ جنة الايمان. ابراهيم ابن ادم رحمه الله رحمه الله يقول والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. خدت بالك؟ حتى ان بعضهم هو في قيام الليل وبيصلي وما شاء الله وبيناجي ربنا عز وجل وفي سعادة، بيقول والله لو ان اهل الجنة في مثل ما انا فيه من السعادة انهم لفي سعادة عظيمة. يا ده لو الجنة بالحلاوة اللي انا فيها دي كانت تبقى جنة بجد. فاهم ازاي؟ وهو فين؟ لسه في الدنيا. خدت بالك؟ يبقى الدنيا لا تحسد عليها لذاتها. الانسان ما يحسدش انسان على دنيته، انما يحسد من الدنيا ايه؟ احسدك على دنيا لو انت بتستغل الدنيا ديت فين؟ في مرضات الله سبحانه وتعالى، او بتستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. حبيبك بيقول ايه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند البخاري ومسلم لا حسد الا في اثنتين. الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. فلان ما شاء الله ختم القرآن، اقول يا رب بارك له يا رب، اللهم ثبت القرآن في صدري وارزقني زي يا رب، كرمني زي. واحد تاني معاه فلوس قد كده وما شاء الله راح بني مسجد، اللهم بارك له يا رب، اللهم احفظه في ذريتي وفي زوجتي وفي صحتي وعافيتي، بارك له في ماله يا رب وارزقني زي يا رب عشان اعمل مسجد. شوف الحسد الجميل، هو ده بقى الحسد الجميل اللي هو ايه؟ الغبطة. فاهم ازاي؟ طيب يبقى لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. في رواية الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم فكان له جار يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. يقول صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. خدت بالك؟ طيب. ورجل الثاني ورجل آتاه الله إيه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، عنده فلوس كتير ما شاء الله، إيديه بقى ما شاء الله إيه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو أوتيت مثل جبل أحد ذهبا لما مر علي ثلاث ليال حتى أفعل به هكذا وهكذا، أوزعه كله. وده اللي حصل، ده واحد بس يا جماعة جه للنبي عليه الصلاة والسلام فطلب من النبي أن يعطيه شيئا، رجل كان لسه ما أسلمش، فالنبي حب يتألف قلبه، فكان النبي واقف وكان معاه من ضمن الغنائم اللي كانت جات له اللي هي الخمس بتاع النبي غنم بين جبلين. أنا عايزك تتخيل معايا المشهد ده، أدي جبل وأدي جبل، شوف بقى المسافة اللي بين الجبلين قد إيه، المسافة دي كلها كانت مليانة أغنام. فقال له صلى الله عليه وسلم خذ ما بين الجبلين وانطلق. إيه ده؟ أخد كل ده؟ فهو الرجل كان بيحسب النبي إيه؟ يعني بيسخر منه، قال خذ، فخذ وراح ووصل إلى قومه وراح مصرخ ما بينهم بقى يا قوم أسلموا، أنتم مش عايزين تسلموا ليه؟ أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فهم زي؟ ده محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد بيعطي عطاء إنسان ما بيخافش الفقر أبدا، وده اللي كان بيعمله لذا كان تلاميذ النبي عملوا كده. أمال النبي يعمل إيه يا جماعة؟ ده سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام كانت جاية له التجارة بتاعته جاية من اليمن ومن الشام، كم ناقة؟ 900 ناقة. 900 ناقة جاية مين؟ لعبد الرحمن بن عوف من إيه؟ من اليمن ومن الشام. فأول ما وصلت عدت من جوار إيه؟ بجوار غرفة أمنا عائشة. طبعا غرفة أمنا عائشة إيه؟ يا دوب من الخوص والجريد والخشب البسيط كده، فاهم إزاي؟ فاهتزت الغرفة. أمنا عائشة اتخضت، إيه ده في زلزال ولا إيه؟ فقالوا هذه أصوات نوق عبد الرحمن بن عوف. دي أصوات الجمال بتاعته. قالت أجل هذا الذي يدخل الجنة بماله. مش معنى كده إن مش هيفيش سبب تاني، لا، يعني هو في أسباب تانية كتيرة هيخش بها الجنة، بس ده من أعظم الأسباب بعد الإيمان اللي كان يعني إن هو إيه بينفق كتير جدا. فأول ما وصلته المقالة مع إن عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، وورد في ذلك حديث صحيح رواه أبو داود، والنبي سماهم بالاسم، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، كله يعني سمى العشرة، فهم زي؟ وعبد الرحمن بن عوف سمع الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك أول ما تجدد له يعني البشرة دي مرة ثانية على لسان أمنا عائشة راح رايح لها بقى، فقال لها يا أمه أنت التي قلت كذا وكذا، أنت اللي قلت هذا الذي يدخل الجنة بماله، قالت له أجل، فقال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. يا سلام، 900 ناقة أنت عارف تساوي النهاردة إيه؟ الناقة عند العرب تساوي النهاردة عربية شبح بدون مبالغة، يعني تساوي عربية شبح. تخيل بقى عربية شبح وأنت محملها كمان بضايع تساوي كام؟ والبضائع أغلى من العربية. تخيل بقى لما واحد يقول إيه؟ طب أنا تصدقت بتسعمية عربية شبح. يا سلام، شوف بقى مراته كانت تعمل في إيه؟ ربنا يعافينا عافية. فاهم إزاي؟ فالمهم يعني فقال لها خلاص قد جعلتها كلها لله. شويتين يا جماعة جم بقى التجار بتوع أرض الجزيرة، قالوا له سمعنا يا ابن عوف أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام، هل تبيع؟ قال لهم أبيع. بكم تشترون؟ قالوا له بضعف الثمن. يلا الناقة اللي فيها ها مثلا الناقة مثلا ايه افترضنا مثلا بألف دينار والبضاعة اللي عليها بألف دينار يبقى 2000، يبقى احنا نشتري باربعة تلاف. قال لهم لا، قالوا بالضعفين، طب نخليها ايه بثمان تلاف. لا، قالوا له طب خلاص بخمسة اضعاف ولا نعلم تاجرا في ارض الجزيرة يعطي اكثر من ذلك، فيش حد يقدر اكثر منه. قال لهم لا والله، وجدت من يعطيني 700 ضعف وبعت لهم. وجدت؟ قال لهم والله وجدت وبعت. قال لهم وبعت لمين؟ قال لهم لله الذي يضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. راح واحد منهم قال له إيه كلمتين كده بقى، فمزه قال له طب يا ابن عوف كنت تصدقت بإيه؟ بمئتين ناقة وست بقى عشان عيالك، استقبل عيالك برضه، فمزه فقال له عبد الرحمن بن عوف ماذا أصنع إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. أدي اليقين يا جماعة، مش ربنا قال كده وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي أقسم على ذلك. أنت عارف النبي لما تشوف الأحاديث التي أقسم فيها قليلة جدا، قل ما كان يقسم النبي، لأنه هو صادق من غير أن يقسم، فإذا أقسم فده دليل على تأكيد المعنى ده. النبي عليه والحديث رواه الترمذي سند صحيح، يقول ثلاث أقسم عليهن، ثلاث حاجات أنا اللي بأقسم عليهن، ده النبي عليه الصلاة والسلام. فأول حاجة من الثلاث حاجات دي قال إيه؟ قال ما نقص مال عبد من صدقة. معك كام؟ 100 جنيه. تصدقت بكام؟ ب10. بقوا كام؟ 90. لا غلطان، ما بقوش 90، هم بقوا 90 في العدد، لكن في البركة ممكن يبقوا 9000. ممكن ربنا يصرف عنك من السوء ومن المصائب ما يساوي 100,000 قدام 10 جنيه دي. خدت بالك؟ هو يعني ثلاث أقسم عليه ما نقص مال من صدقة. طيب يبقى الدنيا لا يحسد عليها لذاتها بل يحسد لمن من يستعملها في طاعة الله. ولذلك جه في حديث ثاني يعني رواه الترمذي بسند صحيح نقوله باختصار انما سمى ايه انما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده ايه فلوس، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، النبي حكم عليه بايه قال ايه فهذا بأعلى المنازل. والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس مفلس معهوش فلوس، فاهم ازاي؟ يعمل ايه العالم ده؟ برضه يعلم كيف يتعامل مع الحسنات والسيئات صح، فعمل ايه؟ استحضر النية بقى، فاهم ازاي؟ تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، فيقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان، فأفعل مثل ما يفعل، يقول صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية، فاهم ازاي؟ فهو صادق النية، فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته. خدت بالك المثال عامل ازاي؟ يبقى يحسد على ايه؟ يحسد على الشيء اللي انت بتستعمله في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تشوف في قصه قارون كانت فيها عزه وعبره غريبه جدا، سبحان الله، شوف المولى عز وجل ماذا يقول. يقول ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. شوف بقى الاموال اللي كانت عند قارون قد ايه يا جماعه. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. مفاتيح الخزائن بس لو جمعت كده اهل المسجد كلهم بس يكونوا متعشين يعني، فاهم ازاي؟ لو حبوا يشيلوا المفاتيح دي ما يعرفوش يشيلوها. لا تنوء بالعصبة، مش التعبانين زي حالتنا، لا قولي القوة كمان. طب ده المفاتيح، أمال اللي جوه الخزان يبقى فيها ايه؟ شوف تخيل بقى الخزان جوه عامله ايه. سبحان الله. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لا تفرح هنا يعني معنى ايه؟ الفرح حرام يا جماعة؟ لا طبعا، الفرح على الإطلاق لا يذم، إنما الإنسان لو وصل به الفرح إلا أنه يتكبر بقى كده ويتبطر ويستكبر على خلق الله فده مذموم. إنما تفرح بنعمة الله، افرح، ربنا قال كده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح لما ربنا يوفقك لطاعة، تفرح لما ربنا يرزقك برزق تستعمله في طاعة الله. هتفرح؟ طيب. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. خد بالك بقى الآيات دي بتوضح يا جماعة أسلوب عملي لدعوة الأغنياء. إذا هو في دعوة للفقراء ودعوة للأغنياء يعني زي نظام إيه؟ ها وقال لقد حضر كبار المصلين وصغار المصلين. لا مش كده، مش ده المقصود. المقصود إن في حاجة اسمها فقه النفس. فقه النفس يعني إيه؟ يعني لما أجي أخاطب النهاردة واحد مدير وبكلمه عن الصلاة غير لما أكلم واحد غفير. يعني إيه؟ أنا هفصله شرع، مش هفصله، هكلمه بأسلوب يفهمه. واحد مثلا غني جدا عايز كلام يخش العقل، يعني عايز واحد زائد واحد يساوي اثنين، خلاص نتكلم بأدلة علمية وقولية وإيه ونقلية، جاء يعني حاجات صحيحة وردت عن النبي عليه السلام. طب ناس بسطاء بقى كده وناس يعني زي حالتنا كده، فاهم ازاي؟ قال أبي يحبوا بقى نقعد نحكي بقى ونحكي، والصحابة عملوا والنبي عمل ومش عارف ايه، يحبوا الحكاوي الكتير، فاهم ازاي؟ فأسلوب الدعوة اللي يناسب دولت غير اللي يناسب دولت، فاهم ازاي؟ فقال له ايه؟ قال له وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ده أسلوب دعوة الأغنياء. ما تجيش لواحد غني النهارده تقول له خد بالك بقى عايز تلتزم، سيبك بقى من العربيه اللي انت راكبها دي بقى والفيلا اللي انت قاعد فيها دي والمنصب اللي انت فيه ده، وانخلع من كل هذا وتعالى معايا بقى شحات زي حالاتي كده، فاهم ازاي؟ وان شاء الله يعني هنبقى كويسين. طبعا مش هيجي وراه، فاهم ازاي؟ ليه؟ لان هو اتعود انه يعيش في حاله معينه وفي عيشه معينه. لا، الصح هنا بقى نقول له ايه؟ نقول له انت عايش فين؟ يقول لك انا عايش في قصر. خلاص خليك في القصر. وعندك عربيه؟ عندي عربيه شبح من جميل. وعندك فلوس؟ عندي مصنع وعندي وعندي وعندي. جميل قوي، اعمل حاجتين وخليك زي ما انت. ايه هما الحاجتين؟ تشكر ربنا على كل النعم دي، فاهم ازاي؟ تاني حاجه تخرج حق الله من هذا المال، تطلع زكاه مالك، وتؤدي الفرائض المكتوبه. يعني المال ده ما يشغلكش عن ايه؟ عن طاعه الله سبحانه وتعالى. فبنقول في قصه قارون يعني صوره واضحه لكيفيه دعوه الاغنياء. يقولون قال له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، خد بالك بقى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما بنقولكش ما تعيش، لا عيش وتمتع، فاهم ازاي؟ بس ما تنساش الآخرة. دي أمثل طريقة تستطيع أن تستميت بها قلب الغني، أن أنت ما تجيش تقول له لا اطلع من دنيتك، لا عيش دنيتك ما فيش مشكلة، بس تشكر ربنا على النعم دي ولا تنسى يعني لا تنسى الآخرة. أهم حاجة تعمل لآخرتك. طيب قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. لا ده أنا جاب الفلوس دي بشطرت، ده أنا كنت إيه أحط إيدي في الرملة تبقى ده، فاهم ازاي؟ ولم ينسب إيه الفضل لله سبحانه وتعالى. أولم يعلم، ربنا بيقول له بقى إيه؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة. وده دليل على أن كان في ناس في الأمم اللي قبله أغنى من قارون ألف مليون مرة، فاهم ازاي؟ يعني قارون مش أغنى واحد، ده واحد من ضمن الأغنياء، فاهم ازاي؟ طيب فقال جل وعلا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. أدي المشهد بقى، مشهد هلاك قارون. فخرج على قومه في زينته، قبها وزينة وثراء، وخرج بقى عمال يتبختر وعمال يتفاخر على عباد الله. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، أصحاب القلوب الضعيفة المريضة، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف بقى بيحسد على ايه؟ على دنيا. وقال الذين اوتوا العلم، اهل العلم بقى هم اللي شايفين الدنيا صح وشايفين الاخره صح. وقال الذين اوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. شوف النتيجه بقى: فقسفنا به وبداره الارض فما كان لهم من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طب والناس اللي كانوا بيحسدوه؟ شوف سبحان الله. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. شوف بالك بقى، ربنا ختم الآية بإيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لمين؟ للمتقين. ولذلك سبحان الله قلت لك قبل كده إن لو في واحد ملياردير عنده 10 قصور، كل قصر في مكان في بلد شكل، وعنده 10 عربيات وعنده 10 مصانع، هذا الإنسان ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، لو أصيب بشلل رباعي وقالوا له: ها تحب تمشي على بيك تاني وتبقى زي الناس كلها وتقدر تتحرك، تدفع كام؟ يقول لهم: خدوا فلوسي كلها. فدي يبقى أنت بصحتك وعافيتك الآن كأنك تملك ما ملك هذا الرجل وفديت نفسك بهذا المال، يبقى أنت في نعمة، أنت في نعمة بس ما أنتش حاسس بيها. شوف دي. وبعدين يعني في مسألة خطيرة جدا، الإنسان اللي بيحسد الناس على دنياهم يا جماعة ده إنسان أصلا معترض على أمر الله وعلى قضاء الله، وكأنه يتهم الله عز وجل في عدله. بعض الناس يا جماعة بيقولوا كلمة دي كلمة خطيرة جدا عياذا بالله، هذه الكلمة منتشرة جدا بين الناس، يقول إيه؟ يدي الحلق للي باله ودان. كلمة خطيرة جدا، كلمة خطيرة، ده يعني عياذا بالله قد تخرجه من الملة، لأنه بيتهم ربنا في عدله، كأنه بيقول ربنا ما قسمش الاسم صح، ادى اللي مش عايز وساب اللي عايز، كأنه يتهم الله عز وجل. خد بالك كلام صعب جدا، لكن ايه يدل على ايه؟ على ألسنة الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ومن اجل ايجاد روح المحبة والبعد عن الحسد بين المسلمين، شوف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حرم اي حاجة توجد روح البغضاء والشحناء بين المسلمين. من بين هذه الاشياء الغيبة، الغيبة توجد الايه؟ البغضاء والايه؟ والتناحر والكره بين المسلمين. يقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويرهب النبي من ذلك، شاف منظر في ليلة الإسراء والمعراج وبيخبرك بهذا المنظر عشان تخاف. إنما السلام بيقول إيه؟ كما عند أبي داود بسند صحيح يقول: لما عرج بي في ليلة الإسراء والمعراج مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، عمالين بيقطعوا وشهم وإيه؟ وصدرهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ربنا عافينا عافيك، فهم زي؟ ولذلك شوف كل لما تدافع عن أخوك، فهم زي؟ تدافع عن أخيك وتدفع عنه الغيبة لك أجر عظيم. شوف النبي قال إيه؟ حديث عند الترمذي سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ترد عن عرض أخيك ربنا يرد النار عن وجهك يوم القيامة. حرم إيه تاني؟ حرم النميمة. إنما السلام كما في الصحيحين يقول: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات، يقول قتات هو النمام. وفي الصحيحين إن النبي مر على قبرين فقال للصحابة، خد بالك النبي كان بيشوف أشياء لا يراها كثير من الناس، والحديث ده ورد عند الترمذي بإسناد حسن، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون. في أشياء النبي بيشوفها إحنا ما نشوفهاش، فاهم إزاي؟ يعني النبي عليه السلام كان يشوف سيدنا جبريل إحنا ما نشوفوش، فاهم إزاي؟ بل ويسمع عذاب القبر. والحديث في البخاري النبي عليه السلام يقول: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع. واضح كده؟ فالنبي عليه السلام كان معد على القبرين دول، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، هو في عينكم مش كبير لكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي، وفي رواية لا يستنزه من بولي، يبقى ده من أسباب عذاب القبر. وفي رواية تانية بتقول عامة عذاب القبر من البول، الإنسان عياذا بالله يقف في الشارع يتبول، ده من أسباب عذاب القبر. الإنسان الذي لا يستنزه من بولي، ما بينظفش نفسه بعد البول، ده من أسباب عذاب القبر. فقال صلى الله عليه وسلم: فأما أحدهما فكان لا يستتر من بولي، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. زي ما ولع بين المسلمين بالنميمة، ولع اتولى عليه قبره بسبب ما فعله بين المسلمين، والجزاء من جنس العمل، عافانا الله واياكم. وعلى الرغم من ان ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الكذب والنبي عليه الصلاه والسلام حرم علينا الكذب، الا انه اباح لنا الكذب من اجل الاصلاح بين المتخاصمين. يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذاب، عياذا بالله. خدت بالك؟ ومع ذلك النبي عليه السلام رخص لنا في الكذب من اجل الاصلاح بين المتخاصمين، كما جاء في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا، يعني ينشر الخير بين الناس. فلان متخاصم مع فلان، طب انت رايح للتاني تقول له ايه؟ انت معقول زعلان من فلان؟ طب ده راجل، الراجل عمال بيقول عنك كلام ما شاء الله وبيشكر فيك ويقول ده من خيره الناس، ولولا ان انا خايف لحسن يصدني كنت جيت صالحته. هو قال كده؟ اي نعم قال كده. وتقوم رايح قايل للتاني نفس الكلام، يبقى اصلحت ما بينه ولا لا؟ الكلام اللي انت قلته اصلا ما هوش صدق، لكن ربنا سبحانه وتعالى ياجرك على هذا الكذب لانك انت اصلحت بين متخاصمين. ربنا يبارك فيكم. ولذا قال جل وعلا: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. ويقول جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم الا اللي جاي ده بقى، فهم ازاي؟ الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد وابو داود بسند صحيح: انا اخبركم بافضل من درجه، خد بالك الحديث ده بقى، شوف الاجر بقى عامل ازاي، انا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه. في حاجة أفضل من الثلاثة دول؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. شوف قد إيه؟ يعني أنت لما تصلح بين اثنين ده أفضل عند الله عز وجل من نافلة الصلاة والصيام والصدقة بفضل الله عز وجل. والإسلام، شوف بقى من رحمة ربنا، الإسلام بيتعاهد النفوس عشان تبقى صافية وتبقى محبة لبعضها البعض يوميا وأسبوعيا وسنويا. إيه الدليل على الكلام ده؟ اسمع بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم: أول حاجة يوميا المولى عز وجل يذكرك دائما بحقوق الأخوة، يقول: إنما المؤمنون إخوة. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يذكرك أيضا بأن حبك لأخيك يكون سببا في أن تكون أنت وأخيك في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. حديث البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، من بينهما أو من بينهم ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. طب أسبوعيا بقى اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، شوف قد ايه الاسلام حريص ان انت يوميا واسبوعيا وسنويا قلبك ده يبقى على طول ايه؟ بيتنظف من ناحيه اخوانك المسلمين. اسبوعيا جاء حديث صحيح مسلم، انما عسى قال ايه؟ تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس. يبقى معنى كده ان هي في غير الايام دي ايه؟ تبقى ايه؟ مقفوله، باستثناء شهر رمضان بتبقى الجنه مفتوحه طول الشهر. يبقى تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي رواية: تعرض الأعمال على الله في كل يوم خميس ويوم اثنين. إيه اللي يحصل؟ فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الاثنين دولت ما يتغفر لهمش، ليه؟ لحد ما يتصالحوا. شفت قد إيه؟ عشان تطلع النهاردة من الجلسة دي إن شاء الله اللي أنت خاصة تصالحوا، عشان اعمالك ترفع وتقبل بفضل الله عز وجل. ولو دققت النظر في الحديث اللي فات ده هتلاقي بين الاثنين والخميس كم يوم يا جماعه؟ ثلاث ايام. وبين الخميس والاثنين برضه ثلاث ايام، صح؟ يبقى ده مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. شوف لما تجمع الاحاديث مع بعضها تطلع ايه بالنتيجه دي؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، مين احسن واحد فيهم وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ذلك واحد من الصحابه كان مخاصم سيدنا علي بن ابي طالب، فقال: يا علي اريدك ان تاتي الي لتصالحني. قال: لماذا؟ قال: لانك خير مني، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدا بالسلام، صلى الله عليه واله وسلم. في روايه عند ابي داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، وبالغ، فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. هوضح لك الروايه دي. في روايه ثانيه ايضا عند احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه، كانه سفك دمه. الكلام ده امتى يا جماعه؟ لو كان الخصام او الهجر من اجل امر من امور الدنيا. أما لو إننا هاجرته من أجل الله عز وجل كأن يكون مبتدعا، وأنا ذكرت مرة واثنين وثلاثة وعشر وهو مصر على هذه البدعة، فهم زي؟ في الوقت ده بنهجره، بنهجره هجر مش هجر بقى عشان نعين الشيطان عليه، لا، هجر من أجل الزجر إن أنت تزجره عشان يرجع مرة تانية ويتعدل. والدليل على إن يحل لك أن تهجر أخاك مش فوق ثلاث أيام بس، لا، وتهجره سنة وسنتين وثلاثة إذا كان من أجل الله. الدليل على كده إيه؟ حديث البخاري ومسلم إن سيدك النبي عليه السلام هجر هو وأصحابه، هجروا الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك اللي هو كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، هجروا قد إيه يا جماعة؟ 50 ليلة. 50 ليلة. يبقى لا تعارض بين هذا وذاك، إذا كان الهجر من أجل الدنيا لا يحل لك إن أنت تهجر أخاك من إيه فوق إيه فوق ثلاث أيام، إذا كان هاجر من أجل الدين يجوز إن أنت تفضل مستمر على هذا الهجر لحد ما هو يرجع إلى دين الله عز وجل أو يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نسأل سؤال، كل المشاكل اللي بين الناس النهارده ممكن تتحل بحاجه بسيطه جدا بكلمه انا اسف سامحني. يعني في كتير جدا من المشاكل اللي حاصله بين المسلمين يا جماعه حلها ان واحد من الطرفين يتنازل عن يعني عن الموضوع دوت ويروح ويعني يعني ويزعن لامر رسول الله عليه السلام وخيرهم الذي يبداه بالسلام ويروح يقول له سامحني يا اخي انا اسف وانتهت المشكله، هل ده ينقص من قدرك؟ ابدا والله. شوف النبي لما وصف المراه الصالحه الزوجه الصالحه قال خير نسائكم الودود الولود العقود. الودود اللي هي ايه؟ تتودد الى زوجها تقول له الكلام الحلو كده المعسول، فاهم ازاي؟ طيب وبعدين الولود اللي هي ايه؟ اللي هي يعني مظنه ان هي بتولد. نعرف الكلام ده منين؟ من الاسره، ما شاء الله امها مخلفه عدد كبير من الاولاد، خالتها اختها مش عارف ايه، يبقى مظنه ان هي ممكن هي كمان ايه تبقى زيهم، يبقى العقود الودود الولود. طب والعقود التي اذا غضب عليها زوجها تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى، هذه يدي في يدك، ما تنامش أبدا إلا ما تصلحه، فهم زي؟ مش تسيبه بقى كده وفهم زي وتسيبه غضبان ونام غضبان والملائكة تبيت تلعن تلك المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الودود الولود العقود العقود، فهم زي؟ فدي خير النساء. فنفس الحكاية من خير الرجال الإنسان اللي هو لما يغلط يعترف بغلطه، إيه العيب في كده؟ إيه اللي خلينا استكبر وقول لا أنا روح أعتذر له؟ هو مش عارف انا مين يا سيدي؟ انت مين؟ انت عبد لله وهو عبد لله وربنا يحفظك. تلاقي حوادث العربيات واحد خبط واحد، والله العظيم تبقى انت اللي غلطان، مجرد ما تنزل تقول له يا اخي سامحني والله والله انا مقصود، ولو اي في اضرار حصلت عند حضرتك انا تحت امرك. تلاقي الراجل يعني حتى وهو متضايق والعربيه بتاعته ممكن تكلفه 1000 و2000 و3000 يقول لك طب ربنا يكرمك مع الف سلامه. شوف ليه من الذوق، انما تبقى انت اللي غلطان وتنزل وتقعد تصرخ في وشه ومش تفتح يعني مش عارف ايه، فاهم ازاي؟ وتقعد تشتم، لا ده تعالى بقى ده زيك ما يتسابش، فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فكل الكلام ده كله يزول بايه؟ بكلمه انا اسف سامحني، خلصت المشكله كلها. طيب طب يعني ايه وتطهير القلوب او تصفيه القلوب سنويا بتتم ازاي؟ حديث برضه رواه البيهقي باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. سيبهم دول بقى، دول ما يتغفر لهمش لحد ما يصيبوا الحقد والحسد اللي في قلوبهم. شوف حال الانبياء والرسل مع مساله الحسد ومساله يعني عياذا بالله مساله الانتقام للنفس، فاهم ازاي؟ انا بحسد حد، طب ما فيش نبي كان بيحسد. طب مساله الانتقام للنفس كل الانبياء تقريبا بلا استثناء تعرضوا للاذى، هيردوا الاذى؟ لا مش هيردوه. شوف سيدنا يوسف عليه السلام، شوف اخوانه عملوا مع ايه، القوهم في غيابه الجب، شوف قد ايه وعارفين ان ده يعني كان لسه صبي صغير يعني ممكن يموت وممكن يتوه وممكن ما يرجعش وممكن يحصل له حاجات كتيره جدا، ورغم ذلك ضحوا بيه ولموه وبيع بثمن بخس وتعرض لفتنه امراه العزيز ودخل السجن بسبب تلك الفتنه، ومع ذلك لما اصبح عزيز مصر شوف قد ايه وربنا مكنه من خزائن الارض وجوله اخواته، فاهم ازاي؟ كان ممكن ينتقم منهم، كان ممكن يرميهم في السجن يدوقهم اللي داوا، رغم ذلك قال كلمه واحده قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. شوف النبي ليه عليه الصلاه والسلام كما عند مسلم وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، تعفو ربنا يزيدك عزه بفضل الله، وربنا قال كده وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. خد بالك لما تغفر لاخيك ده مظنه ان انت تفوز بمغفره الله، لما ترحم اخاك ده مظنه ان انت تفوز برحمه الله سبحانه وتعالى، زي ما بتعمل مع البشر رب البشر سبحانه وتعالى اولى بك سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ فدائما المسلم يعفو ويصفح ويسامح لانه يطمع في عفو الله ومغفرته. ولذلك النبي لما ندى بالصحابه مره للصدقه يا جماعه اللي جاب 1000 دينار واللي جاب مش عارف ايه واللي جاب عن ادعينا ابو اللي جاب واحد من الصحابه ما لقاش حاجه خالص يعمل ايه؟ راح وقف وقال اللهم اني لا املك درهما ولا دينارا فاللهم اني اشهدك اني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني او سبني او اذاني فقد سامحته وانت اولى بالمسامحه. يا سلام، شوف الكلام العالي، شوف القلوب الصافيه ما شاء الله. والمسلم لو خاصم يا جماعه، لو خاصم حتى لا يفجر في خصام. بعض الناس تبقى معاه ما شاء الله زي الفل، تعامله حلو يعاملك حلو، حصل بينك وبينه موقف ربنا يعافينه وعافيك، واذا خاصم فجر ربنا يعافينه وعافيك، يمشي يشتم فيك في كل حته ويشهر بك في كل مكان ويقول عليك كلام ما يتقالش اصلا وكلام انت ما عملتوش ويالف، وقد يكون رجل عليه سمت السنه، ودي بتبقى مصيبه اكبر. فاهم ازاي؟ وبتبقى مشاكل الناس الله يعفو عافيه. فالمسلم اذا خاصم لا يفجر. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب كما عند البخاري في الادب المفرد بسند صحيح لكنه موقوف على علي، قال كلمه جميله قوي، قال ايه؟ احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. لما تحب انسان حبه بقدر معين، فاهم ازاي؟ عشان لما ينقلب عليك او انت تنقلب عليه المساله ما تبقاش عداوه صعبه. ولما تكره حد بلاش تكرهه الكره اللي ايه الصعب ده، خلي الباب موارد، خلي الباب موارد، بحيث ان انت في يوم من الايام لما تتصالحوا وترجعوا تاني، فاهم ازاي؟ يبقى في امل ان انتوا ايه تتصافوا مره تانية. والنبي عليه الصلاه والسلام انتوا عارفين المشركين عملوا معاه ايه؟ القوا سل الجزور على ظهر النبي، ورموا التراب فوق راسه، وانكسرت رباعيه النبي، وشج جبينه، ونزف الدم الشريف من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودبروا المؤامرات لقتل النبي، وطرد النبي من مكه ودموعه على وجنتيه، كل دوت. ورغم ذلك لما مكنه الله عز وجل من كفار قريش وعاد الى مكه فاتحا منتصرا، ها قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم، فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال اذهبوا فانتم الطلقاء. خدت بالك؟ وسلامه الصدر كما اقبل النبي دي من اعظم اسباب دخول الجنه، كما جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند جيد، ان لما النبي فاكرين الحديث ده احنا مش هنقوله يعني، بس يعني ايه ناخذ الشاهد منه. لما النبي قال ايه؟ يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، 3 ايام يدخل واحد بس معين. لما سيدنا عبد الله بن عمرو راح بات معاه، لأ ما بيعملش حاجه زياده، في الناس قالوا هو النبي قال كده ليه؟ قال له يعني انا ما بعملش حاجه زياده من انتوا تعملوه، هو ما رايت زي ما انت شايف كده، ما بصليش غير الصلاة المكتوبة، غير أني كنت لا أبيت ليلة، غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه سند صحيح يقول خير الناس، مين بقى خير الناس يا رسول الله؟ شوف بقى النبي بيخبر بقى، خير الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق. طب اللسان الصادق عارفينه، إنما القلب المحموم ده، قيل وما القلب المحموم يا رسول الله؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. عشان كده يا جماعة محدش هيخش الجنة إلا ما بعد قلبه، إلا بعد ما قلبه إيه يصفى ويبقى نظيف وطاهر على الآخر عشان يخش الجنة. يقول جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يبقى إيه؟ لازم يتنزع الغل من صدرك قبل أن تدخل الجنة، ما ينفعش يكون في غل في الجنة، لان اذا كنت انت بتحسد انسان في الدنيا على حته عربيه، لا ده في الجنه ما بين الدرجتين مسيره 100 عام، يعني لو في غل هناك دي تبقى مصيبه. فاهم ازاي؟ لا ما فيش غل في الجنه. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار ولن تدخل حتى تصفي كل المظالم حتى التي بين المؤمنين بعضهم بعض. فاهم ازاي؟ الحديث في البخاري ان الناس هيقفوا على قنطره بين الجنه والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف معايا منظر أو مشهد أول زمرة هتدخل الجنة شكلها إيه يا جماعة. الحديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يا سلام. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. المجمرة نفسها بتاعت البخور مصنوعة أصلا من العطر. فاهم ازاي؟ ومجامرهم الألوة. أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. في رواية تانية بخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب، الآنية من الذهب، ورشحهم بعد ما يأكل عايز الأكل يطلع، مفيش هناك لحمامات ولا كلام ده كله، ورشحهم المسك. خلاص اكل ومش بياكل عشان جعان، بياكل عشان يتمتع. طب عايز الاكل ده يطلع، يطلع الاكل ده رشح مسك على ايه؟ على جسمه. ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف، هو ده الشابة، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. أختم بحاجة صغيرة خالص حتى لا نطيل على حضراتكم. يعني سبحان الله، يعني الإنسان مهما حسد الناس على الدنيا، الناس اللي عمالها تحسد بعض على الدنيا، يقول لك فلان ده ما شاء الله ربنا فتح عليه، امتى بقى احنا كمان نئب على وش الدنيا؟ والله لو أبيت فالدنيا ده تساوي جناح بعوضة. شوف ربنا بيقول ايه، يقول جل وعلا إن فرعون على فين يا شباب؟ في الأرض. خدت بالك من لفظ الآية؟ يعني المفروض العلو يكون فين؟ في السماء، صح ولا لا؟ لو تأملت الآية دي قبل كده هتفهم المعنى. إن فرعون على العلو ده فين؟ في السماء؟ لا، في الأرض، لأنه علو دنيوي، علو من أجل دنيا. أما العلو الدين هو اللي توصل به إلى جنة رب العالمين. فمهما علوت في دنيا، في منصب، في جاه، في مال، في النهاية هتدفن، يا تسيب المال يا المال يسيبك. خدت بالك؟ ولذلك يقول جل وعلا ألهاكم التكاثر وفجأة حتى زرتم المقابر. سبحان الله. يعني أذكر يعني حاجة كده بسيطة، كان مرة واحد متضايق من واحد جدا وعايز يحسده بأي طريقة، راجل بقى غني جدا ومعه عربات وعنده وعنده، والتاني قرفان منه على الآخر. فسمع عن واحد ما شاء الله عينيه بسم الله ما شاء الله صواريخ سكود ما بتخيبش أبدا، فاهم ازاي؟ فالراجل ده كان الناس بتأجره عشان يحسد، يعني واحد يجاله أنا عايزك تحسد ده بكام؟ 100 جنيه خلاص ماشي. طب أنا عايز مثلا إيه أخلص عليه ماشي، لا 200 جنيه بقى يركز يعني، فاهم ازاي؟ فقال له انا عايزك تحسد لي واحد بكام؟ قال له ب 200 جنيه. قال له يا عم مش كده بالراحه يعني، طب خليها 100 جنيه. قال له لا انت براحتك، عايز حسد ياباني ده ب 200 جنيه، حسد تايواني يعني ايه حسب الماركه اللي انت عايزها. قال له لا انا عايز اخلص عليه. قال له ماشي انت بس شاور لي عليه وانا ان شاء الله ربنا يقدرني يعني، فاهم ازاي؟ المهم جاي راجل بقى من بعيد وده واقف جنب ايه؟ جنب الحاسد ده. فبيقول له ايه؟ اهو جاي اهو يلا اشتغل. قال له فين؟ قال له اهو، كان جاي من بعيد جدا. قال له مش شايف؟ قال له يا راجل ده باين زي عين الشمس اهو، هون هناك اهو. فقال له ما شاء الله وشايفه من هنا. قلبها له ضلمه، فاهم ازاي؟ يعني ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ربنا يعافينا وعافيكم. اخر حاجه، شوف بقى صحابه النبي عليه الصلاه والسلام، شوف ربنا بيقول عليهم ايه. شوف الدنيا ما تساوي عندهم اي حاجه. ربنا بيقول ايه؟ للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شوف قال بعدها بقى عن الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، مع أنه هيجي ممكن ياخد منك لكن مش مشكلة لأن أنا بحبه في الله، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طب واللي جايين بعد كده؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فعشان حاجة، عشان كده يا جماعة ربنا أعلى قدرهم وأكرمهم في الدنيا والآخرة. يا جماعة ده كان حتى الواحد فيهم لما يزعل زعلة ولو بسيطة مع أخوه كان سرعان ما بتزول الزعلة دي، خلاص انتهت المشكلة. فاكر في حديث البخاري وده نختم به إن شاء الله الدرس، لما سيدنا عمر عرض ابنته حفصة على سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان، قال له يا أبو بكر ألا يعني ألا تتزوج حفصة؟ إيه رأيك؟ أنا بعرض عليك حفصة. فلم يرد عليه أبو بكر، ما ردش عليه خالص، فعرضها على سيدنا عثمان. فسيدنا عثمان راح معرض بالكلام، قال إني أرى ألا أتزوج اليوم، أنا كأني مش عايز أتجوز النهاردة، وراح معرض بالكلام. فمرت الأيام وتزوجها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر راح إيه؟ قابل مين؟ سيدنا أبو بكر. شوف سيدنا أبو بكر أزال الخلاف ده كله بكلمة واحدة، قال لعلك وجدت علي في قلبك يا عمر حين عرضت علي حفصة فلم أرد عليك بشيء. قال له أيوه فعلا كنت زعلان منك. شوف الصراحة، قال فإني لم أرد عليك لأني كنت قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها، أنا سمعت النبي بيذكر أنه إيه هيتجوزها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله لتزوجتها أنا. فزال الخلاف وانتهت المشكلة. يبقى إذن هو ده داء الأمم، داء الأمم الحسد، البغضاء، التنافس، التناحر من أجل الدنيا. لو زال كل هذا لتماسكت الأمة فضل الله عز وجل، لتكون الشوكة في ظهور أعداء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.